وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاؤنا اليوم تتمة لما قد كان سبق من حلقات تتضمن شرحا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري وانتهينا إلى باب النفقات وفق ترتيب الإمام المنذري للمختصر ويقال في اللغة نفق بمعنى مضى ونفد سواء كان ذلك بالفناء أو بالموت لكن العرب في كلامها تستخدم النفوق في مسألة موت الدواب فيقولون مثلا في بني آدم مات الرجل ماتت المرأة لكن في الدواب يقولون نفقت الدابة أي أزهقت روحها وماتت والإنفاق يكون طوعا ويكون واجبا وقد جاءت هذه المفردة كثيرا في كلام الله جل وعلا وهي كذلك في اللغة السرب الذي في الأرض الله عز وجل يقول أو نفقا في الأرض في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم وسمي المنافق منافقا لأنه دخل في الشرع لكنه خرج منه كما دل عليه كتاب الله جل وعلا الذي يعنينا هنا الإنفاق بمعنى البذل الإنفاق بمعنى البذل والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والله يقول ومما رزقناهم ينفقون والآيات في هذا المعنى كثيرة لكن ما الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب بدأ صاحب المختصر بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ما معنى أعتق غلاما له عن دبر هذا الرجل عنده عبد مملوك غلام فقال له إن مت فأنت حر يعني بعد أن تنتهي حياتي فهذا معنى عن دبر يعني بعد أن أموت فأنت حر علق عتقه بموته هذا يسمى عتق عن دبر هذا الرجل لما قال هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل هذا العتق نحن نتكلم عن باب النفقات لكن سيأتي لماذا ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري مني هذا أي ذلك الغلام الذي كان صاحبه يريد أن يعتقه فقال نعيم ابن عبد الله العدوي أنا أشتريه واشتراه 800 درهم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ المال لذلك الرجل وقال له صدق أولا على نفسك فإن فضل شيء فعلى أهلك فإن فضل شيء فلقرابتك فإن فضل شيء فقل به هكذا وهكذا عن يمينك وشمالك ومن بين يديك ومن خلفك نأتي الآن لفقه الحديث الذي هو المقصود من شرح الحديث هذا الرجل لم يكن له مال ولم يكن له غلام غير هذا الذي يريد أن يعتقه وعليه دين كما جاء في بعض الروايات فهو أصلا يستحق أن يعان لكنه أراد أن يفرط حتى في كل ما يملك وهو ذلك الغلام ولهذا لم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأن ليس فيه شيئا من الرشاد وإنما أوقفه عليه الصلاة والسلام لحرصه على مصالح رعيته ودل الرجل على الخير فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا المملوك ونادى في الناس من يشتريه فقام نعيم ابن عبد الله العدوي نعيم ابن عبد الله العدوي عدوي من بني عدي أي من قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء في خبره أنه أسلم قبل عمر، أسلم قبل عمر، لكنه كان يكتم إسلامه، وكان ينفق على الأرامل والأيتام في مكة من بني عدي، يعني من قرابته، كان رجلا موسرا. فلما أسلم وهم بالهجرة قالت له بنو عدي، يعني أهله رهطه وعشيرته، قالوا لو كن على أي دين شاء، يعني لن ننازعك، لن نصنع بك كما تصنع قريش بمن آمن، لكن ابقي عندنا. هم أرادوا أن يبقي حتى ينفق على الأرامل والأيتام، فقبل. فهاجر في الحديبية بعد الحديبية ومعه 40 من أهل بيته رضي الله عنه وارضاه. يقال له ابن النحام ويقال له النحام، على خلاف بين العلماء في الروايات. والنحمة هي الصوت، قد تكون النحنحة، قد تكون الشيء الذي يحدثه الإنسان يعرف به كالبحة. وقالوا سمي بالنحام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فإذا نحمة نعيم، فسمي بالنحام، يعني صوت نعيم في الجنة، فهو من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذا الصحابي الجليل نعيم اشترى هذا المملوك 800 درهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم المال لصاحب المملوك وقال له ابدأ بنفسك، علمه كيف ينفق، فنفسك أغنيها في الأول حتى لا تحتاج إلى أحد، ثم أهلك، ثم قرابتك، ثم إن زاد شيء تصدق به كما تشاء. فهو عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى الطرائق المثلى في الإنفاق، ويدل عليه هذا آيات عظيمة في القرآن. قال الله عز وجل في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال جل وعلا في سورة الإسراء وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعوذ بالله من السوء كله. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله في باب النفقة. ثم أتى بحديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو صحابي جليل عرف عنه بره بأبيه، ولذلك شارك في صفين مع جيش معاوية لكنه لم يكن يحمل سلاحا، وكان علي ينادي في رجاله إذا لقيتم عبد الله بن عمرو فلا تقتلوه فإنما أخرجه بره بأبيه. هذا الصحابي الجليل سأل قهرمانه، قهرمانه، قهرمان كلمة فارسية، قهرمان كلمة فارسية معناها الوكيل الذي يتعلق بخزنة المال، المسؤول عن مالك، الذي يتولى الإنفاق عنك، وغالبا ما يكون مع الكبار، مع الملوك، مع الأمراء، مع الشيوخ، مع أضرابهم، وقد يكون مع الأثرياء والموسرين. فعبد الله بن عمرو بن العاص سأل قهرمانه أعطيت الأرقاء الرقيق الذين عنده حقهم قوتهم؟ قال لا. فقال أعطهم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الإنسان ما دام مؤتمن شرعا، مؤتمنا شرعا على قوم أن يطعمهم، زوجته، أولاده، أمه وأبوه إن كانت نفقتهما عليه، خدمه، من يعمل معه إذا كان مقتضى العقد أن الإطعام عليه، فإنه لا يجوز شرعا أن يفرط في حقهم ولا أن يحبس ماله. وأحيانا يكون هناك زوج وزوجة ويكون بينهما خصومة، كلاهما يعمل، فيحدث نزاع، الزوج يقول أنا وافقت على أن تنفقي، والمرأة تقول هذا مالي والنفقة عليك، فلا هو ينفق ولا هي تنفق، فيضيع الأبناء، يضيع البنات، يضيع الخدم، وقد يمكثون دهرا وأياما ولا طعام. قد يلجأ الأبناء، قد يلجأ البنات إلى السرقة، إلى طرائق غير محمودة، قد يلجأ الخدم إلى طرائق غير مخدومة حتى يؤمنوا المال لأنفسهم. فكل هذا سده الشرع بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. من جعلهم الله عز وجل تحت ولايتك لا يجوز لك أن تحبس عنهم ما يجب عليهم من نفقة. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما، هذا تعظيم للجرم وإخبار أن هذا الإثم من عظائم وكبائر الذنوب، إذ لو لم يكن معنى الحديث لو لم يكن له إلا هذا الإثم لكفى به أن يهلكه الله عز وجل عياذا بالله في النار. فالمؤمن يتقي الله في من جعله الله عز وجل تحت يده، ولا يؤخر ما لهم من حق. آخر الشهر تجدهم العمالة، السائق، الخادمة، من يعمل عندك، الحارس، تجده يتطلع إلى حقه. هو كذلك وراه أبناء وبنات وزوجة وأب وأم، فمن حقه أن يصرف عليهم، فلا يجوز لك شرعا أن تمنعه حقه. هذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ثم أتى صاحب الصحيح بحديث آخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار دينار تنفقه على عيالك، ثم دينار تنفقه على دابتك في سبيل الله، ثم دينار تنفقه على أصحابك في سبيل الله. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام النفقة على العيال على النفقة المقرونة في سبيل الله، سواء كان على الفرس التي تحملك للجهاد في سبيل الله، أو على أصحابك وخلطائك الذين يجاهدون معك في سبيل الله الجهاد الشرعي المعروف. والمقصود من هذا عظيم حق العيال، وأن حق الأهل وحق العيال شأنه كبير عند الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الذي بعده: إن المؤمن إذا احتسب هذا عند الله فهو صدقة له، مع أنك مأمور بالإنفاق على أبنائك وبناتك وأهل دارك، ومع ذلك إذا احتسبت هذا عند الله فهو صدقة لك أو صدقة عنك، وهذا أجر عظيم وموئل كريم وعطاء كبير من رب العالمين جل جلاله، حتى يعلم كيف حق أبنائنا وبناتنا علينا، وأن حق القيام بواجب الأهل. فكون الرجل يغدو إلى عمله ويقوم بالنفقة على أهل بيته هذا من كرائم الرجال، وهذا العمل من فضائل الأعمال، أن الإنسان يسعى في أن يطعم أهل بيته ويقوم على شؤونهم على الوجه الأكمل والنحو الأتم. ماذا لو قدر أن المرأة ابتليت بزوج ممسك؟ هذا وقع لهند بنت عتبة. فهند بنت عتبة هي زوجة أبي سفيان صخر بن حرب، وكان فيه شيء من الإمساك، وقالت في مقدمة كلامها تخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تقلب قلبها معه، كيف كانت تكره النبي وآله، ثم كيف أصبحت تحب النبي وآله، حتى قالت: ما أهل خباء بأحب إلي منكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أيضا. ثم أخبرته عن أن أبا سفيان رجل يمسك شحيح، فأفتاها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ بالمعروف، أن تأخذ بالمعروف. هذا ما يتعلق بهند. نبقى في المرأة المطلقة بينونة كبرى، هل لها نفقة وسكنة؟ هذا مر معنا يسيرا في الطلاق. هذه وقع في حديث فاطمة بنت قيس، وفاطمة بنت قيس فهرية، وهي أخت الضحاك بن قيس، وهي التي حدثت بحديث الجساسة، أخذه الشعبي عنها لما أتت الشام في خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الصحابية الجليلة تقول: إن زوجها لما طلقها وبانت منه وهي في العدة، النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها أن لا نفقة لها ولا سكنى. بعض أهل العلم لا يرى هذا، لا يرى هذا القول منها، حتى ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول: لا خير لفاطمة في هذا الحديث أن تحدث به. يعني كانت أم المؤمنين ترى أن الأكمل أن لا تحدث فاطمة بهذا الحديث. وكذلك ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول بالنفقة والسكنى، ويحتج بقول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه حجة عمر، واحتجت عليه فاطمة بختام الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهي تقول أي أمر سيحدثه الله بعد البينونة الكبرى؟ وكلامها هنا وجيه جدا، وبه أخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمسألة كما هو معلوم في كتب الفقهاء فيها أقوال، النفقة والسكنة مجتمعتان، أو النفقة دون السكنة، أو كلاهما ليس لها فيه نصيب، كما هو قول فاطمة فيما ترويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كلما كان المرء سخي اليد قائما بواجبه نحو نفسه متخلصا من الديون، الديون هي التي تجعل الإنسان ذا غل مقيد لا يستطيع أن يعطي، فيتحرر الإنسان أولا من دينه ويقضي دينه، والعاقل لا يفتح على نفسه أبواب دين خاصة في الكماليات حتى يبقى قادرا على أن يعطي بعد ذلك. هذا ما يتعلق بباب النفقات، نزدلف إن شاء الله تعالى بعيد الفاصل إلى باب العتق، أعتقنا الله وإياكم من النار. الحمد لله وكفى، وبعد أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، ونحن في الجزء الثاني منه من لقاء هذا اليوم المبارك، وهذا شرح لأحاديث كتاب العتق من كتاب مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري. العتق في اللغة المتقدم، العتيق في اللغة المتقدم، رتبة أو زمانا أو مكانا، ويقال لما بين العضد والرقبة هذا يقال له عاتق. لماذا عاتق؟ لأنه لا يوجد شيء متسلط عليه. لماذا يسمى هذا عاتق؟ لأنه لا يوجد شيء متسلط عليه. والفتاة إذا كانت غير متزوجة يقال لها عاتق، تسمعون في الأحاديث أخرج العواتق من خدورهن. فالمرأة إذا لم تكن متزوجة فلا يوجد سلطة للزوج عليها، فأصبحت كأنها أكثر حرة، أكثر قدرة على الذهاب والإياب، لأنها ليس هناك زوج تستأذنه، وإن كان لابد أن تستأذن أباها. هذا مفردة عاتق، مفردة الفعل عتق. نأتي للعتق، الصراع بين الحق والباطل قديم، وكانوا قديما يعني قبل الإسلام الرق يكون بأسباب عديدة، أسباب تسلط، أسباب قهر، سواء في أمة العرب أو في الرومان أو في غيرهما من الأمم. لما جاء الإسلام وجد هذا الرق قائما، فلم يستأصله لكنه عالجه، لم يستأصله لكنه عالجه. فليس هناك طريق للرق تملك العباد إلا سبب واحد، وهو أن يكون هذا الذي ملك وأصبح رقيقا قد قاتل المسلمين حربا، حاربهم، جاء يحارب أهل الإسلام فأسر. هذا هو السبب الوحيد لأن يكون الناس أرقاء في الإسلام. ومع ذلك ليس واجبا أن نسترقه، وإنما الإمام مخير، حتى لو أن يمن عليه بلا شيء يفديه أو أن يمن عليه يعتقه، مخير بين أشياء أربعة، منها أن يطلقه، ومنها أن يأسره، يصبح مملوكا رقيقا. فترى بذلك أن الإسلام لم يكن له تسلط على العباد إلا من هذه الطريقة، لأن الكفر ليس بالأمر الهين. هذا ما يتعلق كيف نشأ الرقيق في الإسلام. مع ذلك جاء الإسلام فيجعل عتق هؤلاء الأرقاء من أعظم القربات إلى الله. نأتي في الظهار فنجد أن من الكفارات عتق الرقبة، نجد في قتل المؤمن الخطأ فنجد أن من الكفارات عتق الرقبة، نأتي في اليمين المنعقدة فنجد أن من الكفارات عتق الرقبة، نأتي في العمل التطوعي الخير الذي يدعو الإسلام إليه، فالله عز وجل يقول فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ بدأ بماذا؟ قال فك رقبة. فك رقبة أي العتق، أي أن تأتي لرقيق مملوك فتعتقه، سواء كان من أرقائك من الذين تملكهم أنت، أو تشتريه فتعتقه. هذا كله يدلك على أن الإسلام نظر نظرة إجلال لهؤلاء الأرقاء المملوكين، وساهم في أن ينالوا حريتهم. هذا ما يتعلق بالمدخل إلى الباب. من ذلك غير تلك الآيات الكريمات التي تلوناها قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم ونحن نشرح حديثه هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق مملوكا أعتق الله له، أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار. فكلما أعتقت مملوكا رقيقا أعتق الله عز وجل مقابل كل عضو من ذلك الرقيق عضوا منك من النار. إذن جعل الإسلام عتق الأرقاء من أعظم أسباب الانفكاك من النار. ولا ريب أن العتق من النار مطلب عظيم ما من مؤمن إلا وهو يتمناه من الله جل وعلا. ثم جاء الإسلام يبين التعامل مع الأرقاء، فجاء في الأحاديث كثر في الباب، من أعظمها أن صحابيا اسمه أبو مسعود البدري ضرب مملوكا له، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ويضع يده على عاتقه ليقول له: لله أقدر عليك منك عليه. فلما رأى ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحال الذي كان هو متلبسا بها، قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل لنفحتك النار، لو لم تفعل لنفحتك النار. ثم ذكر حديثا آخر عن سويد ابن مقرن رضي الله عنه قال: لما رأى رجلا لطم مملوكا على وجهه، فقال سويد رضي الله عنه قال: لقد كنت سابع إخوة، ليس لنا إلا خادم واحد، وهم سبع رجال يعني يحتاجون أكثر من خادم، ومع ذلك ليس لهم إلا خادم واحد. قال: فلطمه أحدنا، فلما لطمه أحدنا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، فاعتقناه كفارة لذلك اللطم. فالمؤمن يعمل معه كثيرون، سواء كانوا في زمن هذا لا يوجد رقاء، لكن قد يكون غرباء أو سائق أو خادمة في الدار أو ممن يعمل معك من غير تحديد. فلا يجوز لك أن تصفع أو أن تضرب أو أن تلطم في الوجه خاصة، هذا ليس لك، بينك وبينه عقد، وفى ووفيت الحمد لله، جده لا يوفي فألغي العقد الذي بينك وبينه بالطرائق النظامية التي تعمل بها في بلادك. هناك مؤسسات في الدولة تفصل في مثل هذه الأمور، فيمكن إلغاء العقد أو إرجاعه، اتبع الطرق النظامية. ليس لك تسلط على جسده، ليس لك أن تصفعه، ليس لك أن تضربه، ليس لك أن تؤذيه، هذا حق ليس لك، لم يعطك الشرع إياه، فمن أين اكتسبته؟ هذا ظلم للعباد. يجب أن يحافظ الإنسان على دينه، على سلوكه الذي يجب أن يكون محتكما إلى شرع الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بحديث أبي مسعود البدري وحديث سويد بن مقرن. ثم جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، يقول أحد الصحابة: مررنا على أبي ذر في الربذة، الربذة موطن في شرق المدينة المنورة، وكان أبو ذر قد استوطنها، فوجدنا عليه بردا وعلى غلام له برد، يعني هذا البرد كان بالإمكان أن يلبسه أبو ذر إزارا ورداء، يسمى حلة لو كان إزارا ورداء من نوع واحد. فهؤلاء لما رأوا نفس اللباس على الغلام ونفس اللباس على أبي ذر قالوا: يا أبا ذر، لو جمعتها فكانت حلة، يعني أنسب أن تجمع قطعتين من القماش بدل أن تفرقهما عليك وعلى غلامك، أن تكون كلاهما لك فيكون أبهى منظرا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنني عيرت رجلا أعجميا بأمه. متى؟ في زمن النبوة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبو ذر رضي الله عنه من غفار، فعير رجلا بأمه، يعني أن أمه لم تكن عربية، فذهب هذا الرجل واشتكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما معنى إنك امرؤ فيك جاهلية؟ الجاهلية كانوا يتفاخرون بالأنساب والأحساب وينتقص بعضهم بعضا، فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيك جاهلية ليس المقصود أن أبا ذر جاهلي كافر عياذا بالله، بل لم تقل الغبراء ولم تظل الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، لكن هذا طبع قديم فيه، شيء متوارث قديم، ما استطاع أن ينفك منه لما عيره بأمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، يعني يخدمونكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. فأخذ أبو ذر رضي الله عنه أرضاه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى في هذا الحديث. فهذا الحديث وما سبقه من الحديثين السابقين جعلهما الإمام المصنف رحمه الله في قضية كتاب العتق. ثم جاء لمسألة وهي الولاء في العتق. ما معنى الولاء في العتق؟ الإنسان إذا اعتق أحدا يصبح ولاؤه له، يصبح ولاؤه له. والولاء لحمة، لحمة لا تباع ولا توهب. ما معنى لحمة لا تباع ولا توهب؟ أنت الآن نفرض أن اسمك خالد ولك أخ اسمه عبد الله، فعبد الله أخوك، أخوك نسبا، أمكما واحدة وأبوكما واحد، فأنت لا تملك أن تبيع هذه الأخوة لأحد، تقول لأحد الناس صديق لك اسمه عمرو واسمه زيد بعتك أخوة خالد، يعني بالعامية تقول له أنا خالد، أنا عبد الله ليس أخي، أخوك أنت، بعتك أخوته. وله عبد الله يقول عنك هذا الكلام، لا يقدر. فلا يستطيع الإنسان أن يستبدل أباه، ولا أن يستبدل أمه، ولا أن يستبدل أخاه، ولا أن يستبدل أخته، ولا أن يستبدل جده ولا جدته، كل ذلك قرابة، لحمة لا تباع ولا توهب. كذلك الولاء لا يباع ولا يوهب. فلو أن إنسانا أعتق أحدا من الناس فإن ولاء ذلك الرجل له، بمعنى أنه يرثه، بمعنى من معانيه أنه يرثه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ما سبب هذا الحديث؟ كانت هناك جارية اسمها بريرة، مملوكة لقوم، سادتها يعني. فدخلت بريرة على عائشة وقالت: إنني كاتبت من يملكني على 9 أواق من ذهب في 9 سنين، فأعينيني. ما معنى كتبتهم؟ يعني ضمنت لهم أنني سأتي لهم بمبلغ معين في خلال 9 سنين، إذا وفيت المبلغ، يعني عملت واجتهدت وبعت واشتريت حتى جمعت هذا المبلغ وأعطيتهم إياه، سيعتقوني بعد 9 سنين. فقالت أم المؤمنين لها: أنا أعده لك عدا، يعني أنا أعطيهم هذا المال دفعة واحدة، لا حاجة لما تقولين، على أن يكون الولاء لي. لكنهم لم يقبلوا، فلما لم يقبلوا بأن يكون الولاء لعائشة أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم، وخطب الناس وقال أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا الشرط يعارض شرع الله، لأن شرع الله يقول: إنما الولاء لمن، إنما الولاء لمن أعتق. فدفعت أم المؤمنين المبلغ المتفق عليه واعتقت بريرة. هذه بريرة هي التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، فزكت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قيل له: سل الجارية تخبرك، فأخبرته بأنها لا تعلم على عائشة إلا الخير والكمال، أهلك ولا نعلم إلا خيرا يا رسول الله، هكذا جوابها رضي الله عليها. كان زوجها مغيث مملوكا مثلها، فلما أصبحت حرة أصبحت مخيرة بين أن تبقى معه أو لا تبقى معه، لكنها لم تقبل أن تبقى معه. ومر معنا كثيرا شرح حديثه، وأنه كان يمشي في سكك المدينة يبكي، وشفع النبي عليه الصلاة والسلام، فسألته بريرة قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه العباس: ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها إياه؟ والقلوب بين يدي الرحمن، فقد يحب الإنسان من لا يحبه. يقول أحدهم: بلى قد تريد، كيف يحب المرء من لا يحبه، بلى قد تريد النفس من لا يريدها، في أبيات شهيرة. الذي يعنينا هنا أن بريرة هذه رضي الله عنها أصبح ولاؤها بعد ذلك لأمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليهم. وقد جاء في الحديث أن عائشة قالت: 3 سنن أخذت من بريرة، أولها إن الولاء لمن أعتق، وأن الشيء قد يكون ليس محرما عينا لأن أهدي لها لحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صدقة عليها وهدية لنا، وأنها خيرت بين البقاء مع زوجها أو أن تتركه فاختارت أن تتركه. هذه 3 سنن نقلت من حادثة بريرة. هذا باب أو كتاب العتق. من مختصر صحيح الإمام المنذري. أعيد: اللهم أعتقنا من النار والحمد لله وحده. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم من برنامجكم دار السلام، وهذا وقت الإجابة على أسئلتكم. الأخت فاطمة من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يجازيك عنا كل خير إن شاء الله. عندي أربعة أسئلة من فضلك.
نعم تفضلي.
ما حكم قوله تعالى في سورة هود: فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك؟
نعم.
أن يقول لولا أنزل الله.
نعم.
ألو؟
أي معك، تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: علاقة يوسف عليه السلام والدعوة إلى الله، لم نرى أن في حديثه مع في علاقته مع عزيز مصر والملك، لم نرى، أنا شخصيا لم أفهم، هل كان رسولا نبيا يدعو إلى الدعوة أم؟
نعم نعم، واضح.
أم هذا سؤالي الثالث: يعقوب عليه السلام كان يعلم أن ابنه حي، لماذا كان حزينا مع العلم أنه يعلم من الله، قال أعلم من الله ما لا تعلمون؟
نعم.
سؤال الرابع: ابتليت بذنب يا شيخنا.
لا تقولين الذنب.
نعم
لا تقولي الذنب.
لا أقول الذنب، لا أقول، هو ليس ذنب، ولكن أنا مسلمة وأصلي وأصوم، ومثلا أنا في الديار الفرنسية وأفعل كل
الحمد
كل
لله
شيء كمسلمة، ولكن
الحمد
لا أسدر الحجاب. هل إن الله لا يحبني مع أنني أدعو الله في صلاتي؟
إن شاء الله هذا الموضوع إن شاء الله أنه سينتهي، أنه عن قريب إن شاء الله تتحجبين
الله
بإذن
الله. هذا يؤلمني والله.
الصلاة العظيم تدعو إلى هذا الخير إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، عن قريب ستتحجبين. بالنسبة لقول الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وكان يضيق صدره بما يراه من إعراض المشركين عنه، فهذا من طرائق التثبيت له صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ثبته أولا بالإخبار أن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وأخبره بحال الأنبياء السابقين ومن قبله من المرسلين: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأمره بالتسبيح: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني: يوسف عليه السلام ظهر جليا دعوته لأهل السجن: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والله عز وجل ذكر خبره مع العزيز ومع ملك مصر يخبرنا عن الوجه الاجتماعي والقدرة على السياسة عند يوسف، وليس معنى ذلك أنه لم يدعوهم إلى الله، لكن السورة كانت مقتصرة على بيان هذا. ومما يدل على أنه كان يدعوهم إلى الله قول الله عز وجل في سورة غافر حكاية عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا يدل على أن يوسف عليه السلام لا بلغ الرسالة، لكنه كان يتخذ طرائق المرحلية، وعندما كان في بيت العزيز مصر لم يكن قد نبئ، كان دون 40، والأنبياء في الغالب لا ينبؤون إلا بعد 40، ومع ذلك كان يدعو إلى الله لأنه كان يعلم الدين من أبيه يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام هو غالب ظنه أن ابنه كان حيا، ولو كان على يقين أن ابنه قد مات لانتهى الأمر، لأنه لا يعقل أنه سيحزن حزنا يعلم أنه لن يعوض فيه، فإنما الصبر عند المصيبة الأولى. لكنه هو الذي كان قد فطر قلبه أن علمه أن ابنه، الدلائل والقرائن تدل على أنه ما زال حيا، فهو يتشوف للقاء، وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والإنسان مهما بلغ يضعف مهما كان قويا. وقد قيل, وهذا يقوله بعض الفضلاء وأنا يعني ناقل لا تكلفيني ما لا أطيق, يقولون من أحب شيئا عذبه الله به, من أحب شيئا عذبه الله به. نسأل الله العافية. نعم, عادل من السعودية.
السلام عليكم.
عليك السلام.
جزاك الله الفردوس من الجنة يا شيخ.
آمين يا أخي عادل.
وأسأل الله أن لا يسلبك ما وهبك من نعمة وفضل وعلم يا رب.
آمين آمين.
يا ليت يا شيخ تشرفنا بزيارة لمحافظة خيبر لأن لنا حق عليكم يا شيخ.
أبشر إن شاء الله.
الله يهديك الجنة.
إن الله يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. إن شاء الله إن شاء الله أنقذ.
الله يهديك الجنة يا شيخ.
إن شاء الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا عادل.
الله يزيد فضلك. السؤال الأول, هل تجوز الصلاة خلف الطفل أو خلف الإمام الذي لا يجيد قراءة سورة الفاتحة سواء لفظا أو شكلا, كأن يقول بدل الضالين الضالين أو بدل المغضوب بدل المغضوب يقول المغضوب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني, هل البخار الأكسجين بشكل عام المستخدم في المستشفيات يفطر أثناء الصيام أو لا؟ السؤال الثالث, يليك الشيخ توضح لنا الأعمال التي يستطيع بها العبد إدراك ليلة القدر, هل صلاة التهجد والتراويح لوحدها كافية أو لا؟ ولا تنساني يا شيخ مصالح الدعاء.
شكرا أخي عادل. في خلافة في إمامة الصبي خلاف بين الفقهاء, لكن لو قدر لا يصح أن يكون إماما راتبا, وإنما يؤم من هم مثله أو أقل. وأما من لا يحسن قراءة الفاتحة فإذا كان القراءة تغير في المعنى فهذا لا تجوز إمامته, وأما إن كانت القراءة لا تغير في المعنى فهذا تجوز قراءته كما بينا لمن هم مثله. والأصل أن لا يقدم إلا من هو أقرأ لكتاب الله. أما نطق الضاد ضاء ينطقون أخت الصادقة أختي الطاء, فهذا يعني مسألة الأفضل أن لا يقع فيها أحد. لكن لو قدر أن رجلا يعني نشأ في البادية أو نشأ في منطقة ليس فيها قراء لكنه حفظ القرآن ويتقن اللحن المعروف, أنه لا يقع في اللحن المعروف النحوي, لكنه يصعب عليه إخراج الضاد من مخرجها الذي يريده أهل القراءات, فهذا يغفر له شيء يسير منه. لأنه إذا خاصة إذا كان يحفظ ومن حوله أو من وراءه لا يحفظون ولا يحسنون, مثل هذا يمكن التجاوز عنه, يعني المسألة فيها شيء من النسبية. البخار الأفضل تركه والإنسان صائم. الأعمال التي يدرك بها ليلة القدر, صلاة العشاء جماعة, صلاة الفجر جماعة, والصلاة فيما بينهما بقدر المستطاع. لو صلى التراويح وما عرف عند الناس اليوم بالتهجد كان خيرا عظيما ويعد من قيام الليل, ولو صلى لوحده وقرأ القرآن وسبح واستغفر إن شاء الله تعالى كل ذلك من الأفعال الخيرة التي تدرك بها ليلة القدر, ولا تدرك بشيء أعظم من نية صالحة يستقبل الإنسان فيها كل ليلة. مثلا الليلة ليلة 23 وهي ليلة وتر وليلة جمعة, فمن الصعب تركها. يعني ليلة وتر وليلة جمعة, اليوم الخميس ليلة الجمعة واليوم 22, فمساؤنا ليلة 23 فهي ليلة جمعة وليلة وتر قد تكون ليلة القدر. نعم, أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا زوجي كفيل أخوه, علشان أخوه أبكى ما يتكلم ولا يسمع, فهل يجوز إعطاء الزكاة زكاة أخوي؟
كفيل أو وكيل؟ وكيل مو كفيل, وكيل.
وكيل طيب وكيل. هل يجوز إعطاء زكاة أخوي الولدي رغم أنه ما هو محتاج, هو موظف وحرمته موظفة؟
إعطاء زكاة من لمن؟
زكاة أخوي اللي زكاة أخوه الأبكم
يعطيها من؟
زكاة ماله يعطاها الولدي.
ولدك أنت؟
إيوه يعني هو.
إذا كان ولدك
زوجي هو
أي واضح واضح السؤال الآن. لو نفرض أن هذا المبتلى بالبكمي اسمه زيد وزوجك اسمه عمرو, أنت تسألين عن ابنك محمد ابن عمرو, هل يأخذ من مال زيد إذا أراد زيد أن يزكي عنه أخوه؟ هذا السؤال. هذا يجوز بشرط أن يكون الابن مستحقا للزكاة, أن يكون ابنك مستحقا للزكاة، أن يكون ابنك مستحقا للزكاة، لأنه ليس ابنا لصاحب الزكاة إنما ابنا لوكيله، فيجوز، لكن بشرط أن يكون ابنك، أن يكون ابنك فقيرا مسكينا راتبه لا يكفي. أما إن كان ابنك مستغنيا وأبوه أصلا مستغن مقادر على النفقة عليه، فإنما هذه الزكاة لهذا الشخص المبتلى بالبكم تعطى لقوم آخرين، فقراء، مساكين، محاوج. عبد الرحيم من هولندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام يا أخي عبد الرحيم.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الغالي، تفضل.
والله يا شيخ عندي سؤال في شقين، في شقين.
نعم.
في أنتم كما علمتمونا فالأنبياء لا يتكلمون إلا بالوحي.
نعم.
في القرآن في سورة البقرة فأزل، نجد في الآية فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهم ما كان فيه وقلنا اهبطوا. اهبطوا هي في الأمر.
نعم.
وفي نفس سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.
قال اهبطوا مصر.
الذي هو النبي الذي هو خير اهبطوا مصر.
نعم.
والله يا شيخ اهبطوا الأولى هي أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني يكون الهبوط دائما كما علمتمونا يكون من الأعلى إلى الأسفل.
شوف اللغة، اللغة يا عبد الرحيم اللغة فيها مجاز وفيها حقيقة وفيها توسع في الكلام، أصل الهبوط من العلو إلى الدنو، لكن ذلك لا يعني أنه يستخدم في غيرها. تقول هبطنا الوادي أي نزلنا الوادي، فقوله جل وعلا اهبطوا مصر المقصود أي مصر من الأمصار، ليس المقصود مصر البلد المعروف. هم اعترضوا على الطعام الواحد، لن نصبر على طعام واحد، فالله عز وجل قال لهم تحركوا قوموا اذهبوا ادخلوا الديار، نحن أمرناكم أن تدخلوا الأرض المقدسة فلم تقبلوا. فالمقصود اهبطوا مصرا، الهبوط مسألة نسبية، وقول الله عز وجل اهبطوا من هذا من الجنة إلى الأرض. وقال بعض العلماء وهذا بعيد، لكن قيل إنهم لم يكونوا في جنة عدن وإنما كانوا في جنة في الأرض، وقالوا إن الهبوط يمكن أن يكون نسبي كما وقع لموسى مع بني إسرائيل. السؤال الثاني، ما أخذنا السؤال الثاني. لطيفة من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله،
جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من أتقاء هذا الشهر الفضيل. عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله، أرجو منك الإجابة عليهم تكرم علي. سؤال الأول، أنا لي حاجة عند الله منذ 7 سنوات وأنا أدعو فيها ربي والحمد لله أنا على ثقة بأنه سيعطيني هذه الحاجة. سمعت قبل فترة بصلاة اسمها صلاة الحاجة، شو حكم صلاة الحاجة وكيفية أدائها؟ إذا هي، لأني أنا وجدت على الإنترنت أكثر من شغلة أو أكثر من حكم إنه هي أصلا غير مشروع عندنا في
الدنيا. نعم نعم، واضح. سؤال واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخنا الكريم، هل النذر مشروع في الإسلام عندنا؟ أنا أتذكر أنه كان في نذر بعدين رسولنا الكريم أمر أنه إنه نوقف النذر، أو مش بتذكر يعني بالضبط شو الشرع في النذر، أرجو منك التوضيح. وآخر شيء شيخنا الكريم، أنا أعرف أنه رسولنا الكريم قال لا تمنعوا إماء الله من المساجد، بس أنا أريد أن أفهم هلأ صلاة المرأة للتراويح في المسجد جماعة، هل هي أكثر ثوابا من صلاتها في المسجد في البيت مع نفسها، وخصوصا أنني أنا مرأة أعيش لوحدي متغربة وأعيش لوحدي، يعني ذهابي إلى المسجد سيكون من غير محرم، فأنا أريد بس أنا أفهم إيش من أكثر ثواباً للمرأة؟
نعم. واضح.
صلاتها
واضح.
في البيت أو في المسجد جماعة.
بالنسبة لصلاة الحاجة ليس هناك صلاة بهذا المسمى، لكن لا يمنع أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يسأل الله عز وجل حاجته، لا يمنع شرعا، لا يمنع شرعا أن يصلي الإنسان ركعتين ثم قبل السلام أو بعده يسأل الله عز وجل حاجته، فالصلاة وسيلة عظيمة لمرضات الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وأما النذر فسيأتي إن شاء الله تعالى في شرحنا في مضي أيامنا هذه المقبلات إن شاء الله قبل نهاية الشهر، سيأتي إن شاء الله تعالى شرح لكتاب النذر. ومن حيث الجملة، هو جائز نعم، لكن لم يقل أحد بوجوبه، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في الحلقة التي تخصص عن النذر. وأما المرأة في صلاة المرأة، أنت أدرى متى يكتمل خشوعك، فإن كان في البيت فإن صلاة المرأة في البيت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في حق نساء المدينة رغم وجود مسجده. لكن لو أرادت المرأة بين الحين والحين أن تجدد نشاطها وتسمع القرآن من غيرها، فإن هذا حسن لها أن تأتي المسجد. فأنت في مثل حالك زاوجي بين الأمر، يعني مرة اذهبي ومرة صلي في بيتك، وإن غلب على ظنك أن خشوعك في الدار لوحدك أكثر فصلي في البيت، وإن أردت أن تسمع القرآن وتتقوين بالصالحات التي حولك فصلي في المسجد، والأمر لك، وكلما كان العمل لله أطوع وللعبد أنفع كان أقرب إلى أن يتخذ وسيلة وطريقة. مريم من السعودية، تفضل يا أخت مريم. يا مريم من العين، أم آل.
أم آل
تفضل يا أم آل
من العين. السلام عليكم شيخ مغامس.
عليك السلام.
لو سمحت عندي سؤال. آية في سورة الأعراف بتقول واسألهم، بسم الله الرحمن الرحيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث، من هم هؤلاء الغوم في عهد من حصلت الحادثة دي أو الواقعة دي، وأي بلدة من البلاد وقع فيها هذه الحادثة تحت الغوم على الشاطئ؟
نعم.
السؤال الثاني معلش يعني متقسم لقسمين، ألف وباء.
نعم.
عندي ابني عمره 5 سنة ونص وعنده صعوبة في النطق، يعني ما بتكلم أو كلامه تعبان شوية والحروف بتاعته ما بتقدر يقرأ صحيحة. عايزة لي معين منك أنت مثلا آية تدلني عليها أو حديث
أنت
أو
أنت يا أم هال أنفذي
أعمل له رغية، يعني أعمل له رغية.
اسمعي
بالنسبة لي أنا عنده صعوبة في النطق، يعني بس أي معين منك أنت أنا مقتنعة به يعني.
طيب اسمعي.
جزاك الله خير على علمك واستفدنا كثير من محاضراتك، يعني ربنا يوفقك دنيا أخرى.
آمين آمين. بالنسبة لابنك أنفثي أنت في فمه واقرأي قول الله عز وجل واحلل عقدة من لساني، يعني أنفثي في فمه واقرأي واحلل عقدة من لساني 3 أو 7 مرات، واقرأي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، واقرأي قول الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وقول الله فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين واحلل عقدة من لساني وأخي هارون وأفصح مني لسانا. اقرأيها في فمه أو في ماء ودعيه يشربها. بالقرية قال الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. هذا بعد زمن موسى، بعد زمن موسى عليه السلام وقبيل عيسى، واختلف في تعيين المكان، لكن الله أعلم بمكانه لأن هذا مما أبهمه القرآن ولا نعلم له مكانا، والعلم عند الله. أشكركم على تجاوبكم على أسئلتكم المباركة، وأذكر الليلة يوم الخميس ليلة الجمعة ليلة 23 من شهر رمضان لعامنا هذا، وهي ليلة وتر وليلة جمعة في آن واحد، هي إحدى الليالي التي يرجى ولا يستطيع أحد أن يجزم، يرجى أن تكون ليلة القدر. جعلنا الله وإياكم ممن يقومها إيمانا واحتسابا، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.